والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الفصل السابع عشر في العناية الإلهية بخلقه، وإن النظام الكوني في غاية ما يمكن من الحسن والإتقان. كلامنا في هذا الفصل السابع عشر يقع في مطلبين. المطلب الأول أن الله تعالى اعتنى بخلقه وبمخلوقاته، وله عناية تامة بخلقه. والمطلب الثاني أن النظام الكوني الموجود في عالم الإمكان بجميع مراحله وبجميع مراتبه الوجودية وبجميع خصائصه هو أحسن نظام يمكن أن يكون موجودا. ولإثبات هذين المطلبين ذكر السيد العلامة رحمة الله عليه برهانين، والبرهانان كلاهما ينتجان إثبات المطلبين. الأول أن الله تعالى له عناية تام بخلقه، والثاني أن هذا النظام الكوني الموجود هو أحسن نظام فيما كان يمكن أن يوجد. قبل بيان البرهانين ذكر سيد العلامة مقدمة. المقدمة هذه أنه ما المقصود من العناية؟ المراد من أن الفاعل له عناية بفعله، ما المراد منه؟ المراد من العناية هذا أنه الفاعل العلمي الذي له دخل في الذي لعلمه دخل في تمام عليته، يعني علمه له أثر في إيجاد فعله، مثل الإنسان الذي علمه من جملة أجزاء العلة التامة لإيجاد فعله. ولولا علمه ولولا تصوره وتصديقه بالنسبة إلى الفعل ما كان يندفع نحو فعله، فلهذا له علم بفعله، وعلمه بفعله له أثر في إيجاد فعله. هذا يعبر عنه بإصطلاح الحكماء بالفاعل العلمي الذي لعلمه دخل في فاعليته. خب، هذا الفاعل العلمي تارة يصدر منه الفعل، وهو قبل صدور الفعل حسب علمه يشعر أن هذا الفعل يوجد له كمالا، وهو يطلب ذلك الكمال من وراء هذا الفعل، ولذلك يوجد هذا الفعل بأحسن وجه يمكن لتحصيل ذلك الكمال المترتب على الفعل. مثل إنسان الذي مثلا يدرس يحب أن يفهم هذا العلم، هذا الكتاب، هذا الكتاب مجهول عنده، فإنه يطلب كمال هذا الكتاب، يعني يطلب فهم هذا الكتاب، علمه بهذا الكتاب، فإن علمه وفهمه بهذا الكتاب كمال يطلبه من وراء التعليم والمطالعة والمراجعة وأمثال ذلك. إذن هذا الفعل هو مقصود للفاعل العلمي، ولكن مقصود لأن الفاعل العلمي مستكمل بهذا الفعل، لذلك يوجد هذا الفعل بنحو أحسن. أما إذا كان الفعل غير مستتبع لكمال، أو كان كمال الذي يترتب عليه كمالا غير مهم عند الفاعل، الفاعل قد لا يعتني به، يأتي بالفعل كيفما وقع وبأي صورة تحقق. المقصود من العناية أن الفاعل له عناية بفعله، هذا المعنى. يعني هذه المقدمة ذكرها السيد العلامة لشرح مصطلح العناية. المقصود من أن الفاعل له عناية يعني أن الفاعل يريد من وراء فعله الاستكمال وتحصيل كمال، لذلك لاستكماله بهذا الفعل يأتي بالفعل بوجه أحسن يعتني به، بحيث أنه مثل هذا الذي الآن ضرب المثال، مثل الآن الشركات التجارية التي تصنع السيارات، فإنها لماذا تعتني بسياراتها؟ لأجل ماذا؟ لأنها تريد من وراء ذلك الاسترباح الزائد. الشهرة مثلا، التجارة العالمية الاقتصادية وأمثال ذلك، هذه الأغراض التي تطلبها، هذه كمالات للشركة. الشركة تطلب من وراء صنع السيارة أن تصل إلى هذه الأغراض وإلى هذه الأهداف، ولذلك تهتم وتعتني بصنع سيارتها من جميع الجهات. هذا نعبر عنه بالفاعل الذي معتني وله عناية بفعله، بخلاف الفعل الذي يصدر أحيانا من الفاعل العلمي، ولكن الفاعل العلمي لا يرى في وراء هذا الفعل كمالا له، لا يرى كمالا عليكم السلام، كمال غهم، كمال جزئي، لذلك يعتني بفعله، يأتي بالفعل بأي شكل حصل، لا مهم، لا أهمه في كيفية الفعل. فإذا اهتم الفاعل العلمي الذي لعلمه دخل في فاعليته وفي إيجاب فعله، اهتم بفعله لأجل أن يستكمل بذلك الفعل، هذا الاهتمام يعبر عنه بالعناية، وأنه معتني بفعله، هذا مقصودنا من العناية. فهل أن هذه العناية موجودة في الله ويعبر عنها بالعناية الإلهية أم لا؟ وبناء على أن أفعال الله تعالى هي مورد عنايته، وأن الله تعالى أوجد الأشياء بأحسن وجه، لازم ذلك إثبات المطلب الثاني، وهو أن النظام الكوني المخلوق للباري تعالى هو أفضل نظام يمكن أن يكون مخلوقا. بناء على هذا ندخل في البرهانين. برهان الأول هو برهان للني، يعني السير من العلة إلى المعلول، والبرهان الثاني عكسه، برهان إني، السير من المعلول إلى العلة. أما البرهان الأول أقامه السيد العلامة على خمس مقدمات. المقدمة الأولى هذه، أنه لا شك ولا ريب أن الله تعالى غني ذاتا ولا يحتاج إلى غيره أصلا. لماذا؟ لأن كل كمال موجود في عالم الإمكان هو موجود عند الله بنحو أشرف وأعلى مرتبة. إذن هو غني ذاتا عن كل شيء وعن كل كمال وجودي، هذه المقدمة الأولى. مقدمة ثانية، كل موجود في عالم الإمكان فعله تعالى موجود عن حكومته، ولهذا كل موجود فعله تعالى، هذه المقدمة الثانية. نأتي إلى المقدمة الثالثة، أثبت في المرحلة الحادية عشر، قدمها بحث مفصلا، أنه كل تام لا يكون غاية وراء فعله، لأن المجرد التام هو الذي يثبت له من الكمالات ما كان ينبغي له أن يثبت بالفعل، لا يوجد فيه لا قوة ولا استعداد ولا استكمال، ولذلك الغاية في أفعال المجرد التام هو ذات المجرد التام، حبه لذاته هو الغاية في صدور الأفعال منه. هذا القانون العام نطبقه على الباري تعالى، لأن هذا القانون يشمل المجردات العقلية ويشمل الباري تعالى أيضا. إذن الله تعالى ليس له غاية وراء أفعاله، بحيث يطلب تلك الغاية من وراء إيجاد أفعاله، وإنما غايته من أفعاله هي ذاته المقدسة، وليست له غاية خارجة عن ذاته، يعني حبه للكمالات الموجودة في ذاته، لأنه يملك جميع كمالات أفعاله بنحو أعلى وأشرف. هذه مقدمة ثالثة. نأتي إلى المقدمة الرابعة، نقول الله تعالى له علم ذاتي بكل شيء إن ممكن قبل إيجاده. نعم، كما ذكرنا سابقا في بحث العلم أن الله تعالى يعلم بكل الأشياء في ذاته قبل إيجادها، وهو علمه بكمالاتها الوجودية في ذاته المقدسة. خب اذن له علم ذاتي بكل شيء ممكن قبل ايجاده. هذه مقدمة رابعة. نأتي إلى المقدمة الخامسة. هذا العلم الذي ذاتي بكل ممكن وبكل كمال ممكن الذي سيوجد أو وجد في الخارج، هذا العلم هو الذي صار سببا لإيجاد الأشياء، باعتبار أن هذا العلم له دخل في أفعاله. فإن الله تعالى حسب علمه بكمالات الموجودة في ذاته التي هي كمالات الممكنات والموجودات أوجد الأشياء. إذن علمه يطابق أفعاله وأفعاله تطابق علمه، لأنه لا يصدر منه فعل وهو مثلا فاقد لكماله، أو لا يصدر منه فعل وهو خلاف لما هو موجود من كمال ذلك الفعل في ذاته، لا، وإنما علمه له دخل في أفعاله، وأن علمه بجميع كمالات الأشياء الموجودة في عين ذاته، هذا العلم هو الذي صار منشأ وسببا لإيجاد الأشياء حسب تلك الكمالات الموجودة في ذاته. هذه المقدمة خامسة. إذن النتيجة، الله تعالى أوجد كل شيء حسب ما له من الكمال في ذاته المقدسة. خب ذاته المقدسة فيها نقص؟ لا. فيها عدم؟ لا. فيها عيب؟ لا. فإن علمه بجميع الكمالات الأشياء التي هي موجودة في عين ذاته علم مجرد عن كل عيب ونقص. إذن الأفعال التي أوجدها أيضا مجردة عن كل نقص وعيب، فكل فعل اعتنى به بتمام العناية، وكل مخلوق خلقه على نظام أحسن. فنظام العالم وكل الموجودات فإنها موجودات بنحو أحسن، والله تعالى معنا بها لأنها مستجمعة لكمالات، تلك الكمالات موجودة في ذاته، وهي موجودة في ذاته وعين ذاته، وليس فيها نقص ولا عيب ولا عجز ولا أي شيء من النواقص. إذن كل أفعال التي صدرت منه صدرت حسب ذلك العلم الذي عنده بجميع كمالات هذه الأفعال، فصدرت هذه الأفعال عن كمال مطلق، فإذن هي أفعال كاملة لا نقص فيها لا عيب فيها. فالله اعتنى بهذه الأفعال وبهذه المخلوقات، والأفعال والمخلوقات مخلوقة بنحو أحسن. إذن هذا البرهان يثبت كلا المطلبين، أن الله تعالى له العناية الإلهية بأفعاله، وأن كل ما خلقه هو أفضل ما يمكن أن يخلق، ولا يوجد أفضل من ذلك. هذا حاصل المقدمات الخمس. نطبق المقدمة مع المقدمات الخمس البرهان. الفاعل العلمي، هذا تفسير للعناية، الذي لعلمه دخل في تمام عليته الموجبة. مقصودنا من عليته الموجبة يعني عليته التامة التي تقتضي إيجاب المعلول، إيجاب الفعل. إذا كان هذا الفاعل العلمي ناقصا في نفسه مستكملا بفعله، فهو بحيث كلما قويت الحاجة إلى الكمال الذي يتوقعه بفعله، أي يتوقعه بفعله، زاد اهتمام هذا الفاعل بالفعل، وأمعن في إتيان الفعل بحيث يتضمن جميع الخصوصيات الممكنة اللحاظ في إتقان صنعه واستقصاء منافعه، أي منافع الفاعل. إذن هذا هو المقصود من العناية، يعني يعتني بفعله بنحو أحسن حتى يحصل ذلك الكمال الذي يطلبه من وراء الفعل. بخلاف ما لو كان الكمال المطلوب بالفعل حقيرا غير ضروريا عند الفاعل. هذا قسم ثاني من أفعال الفاعل، جائز الإهمال في منافعه. هنا بعد لا يعتنين، إذا عرفنا العناية بنفسها وبضدها وبخلافها، وهذا المعنى وهو كون الفاعل معتنيا بفعله هو المسمى بالعناية. ونريد أن نطبق هذا المعنى على الباري تعالى، نذكر برهانين على إثبات كونه كان معتنيا بخلقه وأن الخلق هو النظام الأحسن. أما البرهان الأول وهو البرهان اللمي، هذا البرهان مركب من 5 مقدمات. المقدمة الأولى هذه، والواجب تعالى غني الذات. لماذا غني الذات؟ له، لأن له كل كمال في الوجود، فإن كل كمال في الوجود لله تعالى، وبناء على هذا غني لا يحتاج في ذاته عن أي شيء، لا يحتاج إلى أي شيء، فلا يستكمل بشيء من فعله. غلط أن الواحد يفكر أن الله تعالى يستكمل بخلقه، مستحيل أن يستكمل بخلقه، لأن كل كمال في الوجود موجود له. هذه المقدمة الأولى، إثبات غناه ذاتا. مقدمة ثانية، وكل موجود فعله. هذه قاعدة كلية، كل مخلوق فعله، كل موجود سواه فعل الباري تعالى، يعني مخلوق الباري تعالى. هذه مقدمة ثانية. نأتي إلى المقدمة الثالثة، ولا غاية له في أفعاله خارجة من ذاته. لماذا؟ لأنه مجرد تام. وتقدم في الفصل 11 من المرحلة 8، هناك تقدم هذا البحث مفصلا في أنه في مرحلة العقل، في مرحلة العلم والعقل والعاقل والمعقول، وأيضا في مرحلة العلم. هناك ذكرنا بهذا البحث أن كل مجرد تام فإنه لا يطلب من وراء فعله غاية، فإن الغاية من أفعال المجرد التام هي ذات المجرد التام، يعني حبه لذاته هو المنشأ والغاية لإيجاد أفعاله. تقدم بحثه مفصلا في المرحلة 8. بناء على هذا، لكن لما كان، هذه مقدمة الرابعة، لكن لما كان له أي للباري علم ذاتي بكل شيء ممكن، يستقر هذا العلم في ذاته، يعني له علم بكل شيء قبل إيجاده وقبل خلقه، وهذا العلم علم مستقر في ذاته المقدسة، يعني علم قبل الإيجاد. هذه مقدمة الرابعة. وعلمه الذي، هذه مقدمة الخامسة، وعلمه الذي هو عين ذاته، أي هذا العلم الذي يعلم بكل شيء ممكن في ذاته. خب، هذا العلم هو عين ذاته، وعلمه الذي، أي هو هذا العلم الذاتي الذي بكل شيء ممكن تعلق ويستقر في ذاته، يعني قبل الإيجاد. هذا العلم الذي هو عين ذاته علة لما سواه. مقصودنا من علة لما سواه يعني له دخل في إيجاد ما سوى الباري تعالى، يعني له دخل في إيجاد أفعاله. ولهذا الله تعالى يوجد الأشياء حسب هذا العلم، يعني علمه بجميع كمالات الوجودية التي هي موجودة في ذاته، فيقع فعل الباري تعالى على ما علم، يعني على طبق ما علم من الكمالات الموجودة في ذاته، من غير إهمال في شيء مما علم من خصوصياته. ولهذا أصلا الإهمال لا ينبغي أن يتصور فيه، لأن علمه بجميع الكمالات الذي هو عين ذاته فيها إهمال، فيها نقص، فيها عيب، فيها ضعف، لا. إذن الأفعال التي توجد منه حسب هذا العلم تكون كاملة، لا نقص فيها، لا فتور فيها، لا ضعف فيها، لا حد، لا عيب فيها، بل كلها كاملة بنحو أحسن. والكل أي كل ما سواه معلوم لدي، فله تعالى عناية بخلقه. هذه النتيجة. خب، هذه الأفعال أوجدها حسب علمه الذاتي، وله أيضا علم بهذه الأشياء جميعا، والكل معلوم، يعني لا يوجد فعل خارج عن علمه. إذن له تعالى عناية بخلقه، وإذا كان له عناية بخلقه، إذن الخلق هو النظام الأحسن. يلازم كونه ذات عناية بخلقه أن خلقه هو أحسن مخلوق يمكن أن يخلق، لأن الله تعالى اعتنى بهذا الخلق حسب علمه الذاتي، وعلمه الذاتي هو علمه بجميع الكمالات الوجودية. إذن أوجد الخلق حسب أحسن وأفضل الكمالات الوجودية، ولهذا لا يوجد في خلقه أي عيب ونقص أو ضعف أو فتور. هذا البرهان برهان علمي بلا ريب، هذا البرهان أدق من البرهان العلمي. وبناء على هذا، هذه المقدمات الخامس كلها، إن لم نقل على الأقل بعضها، كلها على الأقل سبعضها، أو نقول كلها نظرية لا بد من إثباتها مع الأدلة. مقدمة الأولى أن الله تعالى له كل كمال وجودي، هذا يحتاج إلى برهان. مقدمة الثانية كل موجود فعله كذلك. فإذا هذه المقدمات كلها تحتاج إلى تعمق النظر. أما البرهان الثاني وهو البرهان الإني، البرهان الثاني الذي أقامه سيد العلامة، هذا برهان بسيط حتى الناس العاديين يفهمونه، ما يحتاج إلى هذه المقدمات الخمس. برهان الإني هو السير من المعلول إلى العلة. خب، نلاحظ الموجودات في عالم الخارج، نقول نلاحظ في عالم الخارج أنه هناك نظام معين ونظم معين يجري في هذا النظام العام الجاري في العالم، كالأفلاك والسماوات والأراضين وحركة الشمس والأقمار والأرض وأمثال ذلك. نجد أن هذا النظام فيه دقة وترتيب ونظم معين. خب، هذا بصورة عامة. بعد ذلك إذا دقق النظر نرى أن في هذا النظام هناك أنواع من الأنظمة، كل نوع أيضا له نظم معين. أيضا إذا دقق النظر مرة ثالثة نجد تحت كل نوع أفراد معينة، وكل فرد له نظم معين. إذن هذه الأنظمة المعينة في الأشخاص وفي الأنواع وفي النظام العام الكلي الشامل لكل الأنواع يدل على أن الله تعالى اعتنى بخلقه وأوجد هذا النظام بنحو أحسن. وإلا إذا ما كان هذا النظام هو النظام الأحسن، أو ما كان الباري معتنيا بخلقه، لماذا وجدت هذه الأنظمة المعينة وهذا النظم الدقيق والمعين في الأشخاص والأنواع والنظام العام؟ فإنه نجد النظم المعين في كل شيء، أعم من الإنسان والحيوان والأشجار والتراب والأرض والجبال والبحار، وإضافة إلى مخلوقات السماوية، إلى السماء والأنجم والسيارات وغير ذلك. فإن هذا النظم المعين ساري في كل الأشياء، وهذا يدل على أن خالق هذا العالم اعتنى بخلقه، وأنه حسب عنايته أوجد أفضل مخلوق. هذا هو البرهان الإني الذي آيات قرآنية كثيرا ما تدل على هذا البرهان الإني، والروايات أفلا يتدبرون، أفلا يرون الإبل كيف خلقت، أفلا يرون السماء كيف رفعت، أفلا يرون الأرض كيف سطحت، وأمثال هذه الآيات والروايات، فإنها كلها تشير إلى هذا البرهان الإني. فإن سطح الأرض، ارتفاع السماء، خلق الإبل، خلق الإنسان، خلق النملة وغير ذلك، هذه كلها دلائل على أن الله تعالى عنا بخلقه وخلق هذا النظام بنحو أحسن. هذا برهان الإني. يعني لا يثبت كون النظام هو الأحسن، إذا أنه بقى في بعد ذلك احتمال أنه هناك نظام يمكن أن يتصور أحسن من هذا النظام. إيه صحيح، إيه هذا الإشكال يأتي هنا، أن هذا البرهان يثبت عناية الله تعالى بخلقه، ولكن عناية الله بخلقه لا يلازم دائما أن يكون المخلوق هو أفضل وأحسن نظام. صحيح، ولكن إذا نحن تمكننا أن نتصور نظاما أحسن من هذا النظام، فهل يمكن لنا أن نتصور نظاما أحسن من هذا النظام؟ مثلا الإنسان أحد مخلوقات الباري تعالى، أحد أفعاله، هل يمكن للإنسان أن يتصور لوجوده وجودا أفضل من هذا الوجود أم لا؟
لماذا لا يوجد؟ لولا أمكان ذلك لما أمكن وجود عالم آخر.
لا لا، كلامنا لا، أنه يمكن أنه من أفضل من هذا النظام يتصور أم لا. هسه لو فرضنا أنه يمكن، من باب فرض المحال، لو فرضنا أنه يمكن، نقول أن الله تعالى لماذا لم يوجد ذلك الإنسان الذي أفضل من هذا الإنسان؟ لماذا لم يوجده؟ شنو السبب في ذلك؟ جهله، هو عالم، يعني كان يعلم أن هناك إنسان أفضل من هذا الإنسان ولم يخلقه، أو ما كان يعلم. إذا ما كان يعلم فلازمه أنه جاهل، وهو ليس بجاهل. أو أنه كان عالما ليس بجاهل، ولكن كان عاجزا، هذا ينافي قدرته المطلقة. لحظة، لا 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 لا، من نرجع للبرهان العلمي، يريد أن ندفع هذا الاحتمال الذي نضيفه إلى هذا البرهان. صحيح، احتمال الثالث أنه نقول الله كان عالما بوجود إنسان أفضل من هذا الإنسان وكان قادرا عليه، ولكن منعه مانع. هذا الاحتمال باطل، لأن الله تعالى لا يمنعه عن قدرته أي شيء. إذن الله تعالى لو كان جاهلا لا يليق به الجهل، لو كان عالما وغير قادر لا يليق به العجز، لو كان عالما وقادرا لا يليق به أنه يمنعه شيء. فبناء على هذا لا يوجد هناك إنسان أفضل من هذا الإنسان، والله تعالى لم يخلقه. ولهذا بعض المحشين على النهاية ذكروا هذا المطلب الذي الآن احنا بيناه بصيغة برهان ثالث. قالوا أنه هناك برهان آخر، نقول الله تعالى خلق هذا النظام العام، نقول هذا النظام إما هو الأحسن وإما غيره فرضا هو الأحسن. إن كان هو الأحسن فهو المطلوب، إن كان غيره فرضا وتصورا هو الأحسن. نقول لماذا لم يخلق ذلك الغير الذي أحسن من هذا النظام؟ كلامنا عن كل النظام العام لا خصوص الإنسان. نقول إما لم يخلقه لجهله به وهو منزه عن الجهل، إما لم يخلقه لعدم قدرته عليه وهو منزه عن العجز، وإما لم يخلقه لكون هناك مانع عن قدرته وهو أيضا منزه عما يمنعه شيء عن إنفاذ فعله. بناء على هذا لا يوجد هناك بالحصر العقلي نظام أحسن من هذا النظام. نعم، هذا البرهان الإني قد أن الملازمة بين عنايته بخلقه وبين كون هذا النظام هو النظام الأحسن تكون خفية مثل ما تقولون أنها مو واضحة، ولكن إذا إنسان مشى في العلوم التجريبية ودقق النظر في مكاشفات والشهودات العينية والحسية، بالنتيجة يبعن أن هذا النظام الذي الله خلقه عنا به وهو أفضل وأحسن نظام. لعله في البداية حسب بعض المصادق هذه الملازمة ما تكون واضحة، باعتبار أنه يقول نعم الله اعتنى بخلقه وله عناية بخلقه، ولكن من يقول أن هذا المخلوق هو أفضل نظام؟ ولكن عندما شاهد التجارب الكثيرة ودخل في العلوم التجريبية يبعن تدريجا إلى أن هذا النظام هو النظام الأحسن،
وأن الخالق الذي خلق هذه الأنظمة المعينة في الأشخاص وفي الأنواع وفي كل هذا النظام، هذا لو كان يقدر يخلق غير هذا النظام لكان يخلقه، وحتما ما موجود هناك نظام أحسن. نعم هذه بالبداية قد أن الملازمة تكون واضحة، ولكن مع كفة التجربة وكفة المطالعة الإنسان يصل إلى هذه النتيجة. مثل ما الآن يقال أن هؤلاء الناس الذين يذهبون إلى الفضاء أو الفضائيون، يقال هذول وعندما يشهدون السماء والأنظمة المعينة في السماء يتحير عقولهم ويبقون معجبين أنه واقعا هذا النظام هو النظام الذي خلقه من باب الصدفة والاتفاق، وهل قد أكو بينها نظم وسير دقيق ومعين بحيث أنها لا تتصادم بحيث أنها لا تتزاحم، كل في سير يسري، كل فلك في سير يجري، هذا كله يدل على أن هذا النظام هو النظام الأحسن. ولكن هذا البرهان الثالث الذي احنا ذكرناه لو كان السيد العلامة يضيفه في المتن إلى هذا البرهان الثاني كان أولى. بس ولكن أحسنتم يلازم أحسنتم ماكو حاجة بس ولكن إذا إذا شوفوا لا إذا واحد كان ملتفت إلى البرهان اللمي نعم العناية صحيح. شوفوا العناية تارة يراد منها العناية العرفية حسب إطلاق الناس والعرف، هذه العناية مثل لازم أحسن النظام. تارة المراد من العناية المعنى الدقيق للعناية، مثل ما الآن أنتم تقولون، لأن الله تعالى لا يستكمل بفعله ولا يحتاج إلى كمال آخر، هذا رجع إلى تلك المقدمات التي ذكرناها في البرهان اللمي. العناية الدقيقة الفلسفية نعم بلا شك مثل ما تقولون تلازم كون النظام هو النظام الأحسن، ولكن لو خفيت هذه العناية الدقيقة على مستدل بالبرهان الإني يضاف إليه هذا البرهان الثالث، أن الله تعالى الآن أنتم تقنعون الناس أنه تثبتون لهم هذا النظام نظام الأحسن، لعل البرهان الإني ما يلتفتون إليه أصلا لأن المقدمات الخمس مقدمات دقيقة وفلسفية، ولكن البرهان الإني برهان واضح، إذا ما اقتنع تذكرون له برهان الثالث. لو فرضنا سلمنا مقالة الخصم أن هناك نظام أحسن غير هذا المخلوق، نقول الله تعالى لماذا لم يخلقه؟ إما لم يخلقه لجهله وهو عالم، لعدم قدرته وهو قادر، لوجود مانع والمانع يستلزم أيضا عجزه وتقييد قدرته، ولكن قدرته مطلقة. إذن بناء على هذا لا يوجد وجه لعدم خلقه. أو لا لعلا إذا كان أحسن، لا إذا كان أحسن الله تعالى مفروض يخلقه بعد. هذا هو لا يستلزم البخل. نعم إذا فرضنا أنه الله تعالى نقول لا كان عالما وقادرا وما موجود مانع، طب لماذا لم يخلق؟ إذن هذا معناته أنه بخيل وليس جوادا وكريما في أفعاله. هذا البرهان الثالث يكون أنفع للناس ويلتفتون إلى النظام الأحسن أسرع. برهان الأول نعم برهان دقيق، وبعبارة أخرى أن العناية الإلهية بالدقة الفلسفية تلازم نظام الأحسن، ولهذا سيد العلامة ما ذكر برهانين للمطلبين، ذكر برهانين لكل المطلبين، يعني بالبرهان الإني وبالبرهان اللمي هم أثبت العناية وهم أثبت أن النظام أحسن، بناء على ما هو المرتكز في ذهن سيد العلامة أن العناية الفلسفية تلازم النظام الأحسن. ولكن لعل البعض ما ملتفت إلى هذا المعنى الدقيق في العناية، أن الله تعالى لا يستكمل بفعله وأن فعله يصدر عن علمه بجميع الكمالات الوجودية، وعلمه لا يطري عليه الفتور والضعف والنقص والعيب، إذن الفعل الصادر من هذا العالم لابد أن يكون متقن ومحكم وأفضل فعل، لعل السامع لا يلتفت إلى هذا المعنى أو غافلا عنه فيجري البرهان الإني في حقه. والمشهود من النظام هذا البرهان الإني، والمشهود من النظام العام الجاري في الخلق، هذا المرحلة الأولى نلاحظ في النظام العام الجاري في الخلق يعني في كل الأشياء أن هناك نظم ودقة وإتقان وإحكام، وأيضا والمشهود من النظام الخاص الجاري في كل نوع من أنواع هذا النظام العام، هذا اللحاظ الثاني. وأيضا المشهود من النظم والترتيب الذي هو مستقر في أشخاص الأنواع، هذا ملاحظة ثالثة. يصدق هذا المشهود ذلك، يعني يصدق العناية وكون النظام أحسن نظام. فإذا تأملنا في شيء من ذلك وجدنا مصالح ومنافع في خلقه نقضي منها عجبا، وكلما أمعنا وتعمقنا فيه بدت لنا منافع جديدة وروابط عجيبة تدهش اللب والعقل وتكشف عن دقة الأمر وإتقان الصوم. سيد العلامة يقول هذا البرهان الثاني. برهان الأول، احنا في المقدمة الثالثة أشرنا إلى قاعدة كلية أن كل مجرد تام لا يستكمل بفعله، وإنما غايته من فعله حبه لذاته. سيد العلامة يشير إلى أن البرهان الأول يجري في العقول المجردة، لأنه ليس فقط مخصوصا بالباري تعالى حسب هذه المقدمة الثالثة. ولهذا يقول وما تقدم من البيان، والمراد ما تقدم من البيان يعني البرهان الأول، البرهان اللمي جار في العلل العالية والعقول المجردة التي ذواتها تامة ووجوداتها كاملة منزهة عن القوة والاستعداد، فليس صدور أفعالها منها لغرض وغاية تعود إليها من وراء أفعالها، بل الغاية والغرض منها ذواتها ولم تكن حاصلة لها قبل الفعل لفرض تمام ذواتها، يعني ولم تكن تلك الغاية حاصلة لها أي لذواتها قبل الفعل. لماذا؟ لفرض تمام ذواتها. من يقدر نقول أنها تحصل هذه الغاية والكمالات لهذه العقول المجردة قبل فعلها، ولذلك العقول المجردة تطلب الأفعال لأجل هذه الغايات؟ نقول لا، العقول المجردة لها من الكمالات ما ينبغي لها بالفعل، لا يوجد فيها أي قوة وأي استعداد. ولم تكن حاصلة الغاية لها أي للعقول المجردة قبل الفعل لفرض تمام ذواتها، وأنه لا قوة ولا استعداد فيها حتى تطلب هذه الكمالات قبل الفعل، وعند ذلك توجد الفعل لإيجاد هذه الكمالات. فغايتها أي غاية العقول المجردة في فعلها ذواتها، لأنها مجردات تامة مثل ما قلنا في الباري تعالى، التي هي أي ذواتها إضلال لذات الواجب تعالى. هذا إضلال يعني أنه معلول ومخلوق ووجه لعلم الباري تعالى. إذا بعضهم عبر بالتجلي، يعني أن العقول المجردة هي التي تتجلى كمالات الباري تعالى فيها، لأنها أقرب موجود إلى الباري تعالى، لأنها هي عالم العقل، وعالم العقل يضاهي كمالات الواجب أكثر من سائر العوالم لقربه إلى ذاته المقدسة. وبالحقيقة إذا نريد أن ندقق النظر أكثر، غايتها يعني غاية العقول المجردة في أفعالها في فعلها الواجب عز اسمه، يعني حبها للواجب تعالى، لأن حبها لذواتها، ذواتها من أين جاءت؟ جاءت من ذات الواجب تعالى. إذن في الحقيقة حبها للواجب تعالى، ولذلك أفعالها تصدر لأجل حبها لذات الواجب تعالى. إذا نريد أن نطبق هذا العنوان على الروايات، مثل ما نقول عنوان الملائكة، الملائكة هم من العقول المجردة، فإن أفعال الملائكة ليس ورائها استكمال للملائكة، وإنما الملائكة تفعل الأفعال حبا لله تعالى، فإنها لا تطلب إلا رضا الله وإرادة الله وما يراه الله تعالى من الخالق. ولذلك جميع أفعال الملائكة الغاية منها حبها للبار تعالى، ولهذا مستخدمة تحت حكومة الباري تعالى لا يعصون الله طرفة عينه ويفعلون ما يؤمرون. شلون صارت المخالفة؟ لا هذا أول صحيح، لأنه في الأول تفسير العناية كان بعنوان الاستكمال، السيد العلامة راد يبين المعنى العرفي المرتكز من العناية أن الفاعل له عناية بفعله، مقصود من الفاعل الذي له عناية بفعله ماذا؟ الفاعل العلمي الذي يستكمل من وراء فعله، ولهذا يعتني بفعله حتى يستكمل. ولكن في الباري تعالى الاستكمال ما له معنى، إذن العناية في الباري تعالى بمعنى حبه لذاته، أيوة إلا هو نفس المقصود. وغاية ما هناك أنه المهم أن العلة للعناية تارة الاستكمال تارة حب الذات، ولهذا ذكرنا العناية في البداية بحسب المعنى العرفي المتعارف المرتكز في الأذهان. خاب من باب أنه نوضح الاصطلاح العناية، أنه شنو المقصود أن الله تعالى له عناية بأفعاله، له عناية بأفعاله يعني له اهتمام، يعني أوجد الأفعال بنحو أحسن وأفضل. لماذا أوجدها؟ لأن الأفعال هي واجدة لكمالات موجودة في ذاته المقدسة، وبما أنه يحب ذاته إذن يحب أفعاله، ولهذا احتنى بأفعاله. نعم تعريف العناية بالمعنى المرتكز العرفي لا يصدق على الله تعالى، لأن العناية كان يلازمها الاستكمال، ولكن في الله تعالى بدون الاستكمال. ويظهر مما تقدم يعني من البرهانين اللمي والإني أن النظام الجاري في الخلقة أتقن نظام وأحكم نظام، لأن هذا النظام رقيقة العلم. رقيقة العلم أي علم؟ العلم الذي عين ذاته، أي علمه بجميع الكمالات في مرتبة ذاته قبل إيجادها. رقيقة يعني أنه وجه ذلك العلم، معلول ذلك العلم، أو تجلي ذلك العلم. إذن بما أن هذا النظام هو تجلي ذلك العلم الذي لا سبيل للضعف والفتور إليه بوجه من الوجوه، إذن هذا النظام لا سبيل إليه للضعف والفتور والنقص والعيب، فهو أحسن نظام. وأدل دليلا على ذلك أن الإنسان كلما ازداد علمه وتخصصه في علم أو في فن من الفنون، عمله في ذلك المجال الذي متخصص فيه يكون أتقن وأحكم. مثل الطبيب، الطبيب كلما كان تخصصه في أحد الأمراض الجسمية أكثر وأقوى وعلمه أكثر يكون عمله أتقن وأحكم. فكيف بالباري تعالى الذي علمه بجميع الكمالات أين ذاته؟ علم لا يعرض عليه الفتور ولا النقص ولا العيب، وأوجد الأفعال حسب هذا العلم، كيف يعرض على أفعاله النقص والفتور والضعف والعيب؟ بل أفعاله أفضل الأفعال وأحسن نظام. توضيحه هنا سيد العلامة يشير إلى العوالم الثلاثة، وأن النظام الجاري في العالم الذي هو أحسن نظام، ما هو المراد من هذا النظام؟ هنا سيد العلامة يقيم برهانا، هذا البرهان احنا إلى الآن في كل الكتاب ما أذكر أنه ذكرنا هذا البرهان، أنه ما الدليل على حصر العالم بالعوالم الثلاثة؟ عالم العقل والمثال والمادة. هنا سيد العلامة يشير إلى هذا البرهان، يقول الدليل عليه هو الحصر العقلي، ونحن نريد أن نبين أن هذا النظام الجاري الذي هو نظام أحسن، هذا النظام ما هو تفاصيله؟ نقول تفصيل هذا النظام بالحصر العقلي ثلاث عوالم، عالم العقل والمثال والمادة. كيف نقيم البرهان على حصر هذا النظام الأحسن في عوالم ثلاث؟ برهانه هذا، نقول أن هذا العالم الموجود في الخارج بصفة الكلية إما فيها آثار القوة والاستعداد، يعني فيها القوة والاستعداد أو ليس فيها قوة واستعداد. إن كانت فيها قوة واستعداد يعني أن الكمالات الأولية للأشياء والكمالات الثانوية للأشياء ما تجتمع مرتبة واحدة، وإنما الشيء يستكمل تدريجا ويحصل الكمالات الثانية بعد الكمالات الأولية. هذا الذي يلازمه القوة والاستعداد. إما هذا العالم الموجود هو عالم فيها قوة واستعداد، يعني الموجودات في هذا العالم لا تجتمع كمالاتها الأولية والثانوية مرة واحدة، وإنما تحصل الكمالات الأولية والثانوية تدريجا، وإما ليس كذلك. خب، هذا حصل عقلي إلى الآن، لأن الأمر يدور بين النفي وبين الإثبات. إن كان هذا العالم فيها قوة واستعداد وكمالات الثانوية والأولية ما تجتمع في الأشياء مرة واحدة وبخلق واحد وبإيجاد واحد، نسميه عالم المادة. هذا بيان عالم المادة. نأتي إلى قسم الثاني والشق الثاني، وهو النفي الذي قلنا أنه ليس فيها قوة واستعداد وليس فيها التدريج، أي التدريج الكمالات الثانوية والأولية، لا يمكن اجتماعها مرة واحدة ووجودها مرة واحدة. خب، إذا لم يكن فيها القوة والاستعداد، هذا أيضا بالحص العقلي ينقسم إلى قسمين. تارة هذا الذي ليس فيها قوة واستعداد ليس فيها آثار المادة أيضا من الكم والكيف وأمثال ذلك، وتارة فيها آثار المادة ولكن المادة ما موجودة. إن لم تكن فيها آثار المادة نسميه عالم العقل، وإن كانت فيها آثار المادة دون المادة نسميه عالم المثال. خب، يوجد هناك شق رابع؟ لا. إذن هذا التقسيم السبر والإيجاب أو النفي والإيجاب، هذا التقسيم تقسيم عقلي، فإن النظام الموجود في العالم أو عالم الإمكان إما فيها قوة واستعداد أو لا. إن كان فيها قوة استعداد عالم المادة، إن لم يكن فيها قوة استعداد إما يملك آثار المادة وإما لا يملك آثار المادة. إن ملك آثار المادة فهو عالم المثال، إن لم يملك آثار المادة فهو عالم العقل. خب، يوجد هناك شق رابع؟ بعد لا يوجد. إذن هذا هو البرهان الدال على حصر عالم الإمكان في العوالم الثلاثة. لا، بعد هذا بالحصر العقلي، شو نسب ليس إثباتا؟
شو الدليل على أن هناك شيء له آثار المادة؟
لا لا، شوفوا، لا هذا احنا ليس كلامنا، لا شوفوا، تارة كلامنا في انه مصداقة الخارج ام لا، احنا بالحصر العقلي اثبتنا هذا مقام الاثبات ليس مقام الثبوت. لا، شوفوا، بالحصر العقلي تارة انا ما اشخص المصداقة الخارج، من يقول هذا الموجود موجودا مثالي او موجودا مادي هذا بحث اخر، هذا في تشخيص شنو تطبيق العوالم الثلاثة. الكلام في مقام الاثبات، هل يوجد هناك احتمال الرابع ينفي هذه الاحتمالات الثلاث؟ بعد ما موجود.
لا، في هذا
في القسم الثاني
أنه كان ليس فيه تدريج بحيث تجتمع الكمالات عنده. أي كثانية والأولى. يكون عنده أثار المادة أو ليس عنده أثار المادة، من الذي حصل هذا الكلام؟
زين، والشق الثالث شنو؟ ذكروا أنتم.
يعني نحن هل نستطيع أن نثبت؟
لا. لا، شوفوا شوفوا كلامنا في الأدلة العقلية شيخنا، شوفوا أنتوا، إما نقول أن هذا العالم ليس فيه آثار المادة وإما فيها آثار المادة، صحيح؟ زين، احتمال الثالث شنو؟ لا، احتمال الثالث ما هو؟ ذكر احتمال الثالث.
لا، كيف هذا؟ هذا الدعاء تقول تعالى
لا شوفوا لا لا شوفوا هذا مثل لا شوفوا شيخنا هذا مثل ما احنا نقول الموجود اما ممكن واما واجب. انتوا تقولون هذا في عالم الثبوت، في عالم الاثبات لعل هناك قسم ثالث صحيح. ما هو القسم الثالث؟ لا شوفوا احنا في مقام الثبوت كنا نحتمل احتمال ثالث حتى نأتي الى مقام الاثبات، اما نثبته واما ننفيه. شوفوا مقام الاثبات، لحظة شيخنا، مقام الاثبات دائما تابع لمقام الثبوت. احنا اذا في مقام الثبوت لا نحتمل احتمالا ثالث، كيف نأتي مقام الاثبات نطلب نفيه واثباته؟
أصلاً
أنتم نجمتوا أنا بالنقش من الثبوت، إحنا في مقام الثبوت أتكلم وياكم. أنتم ذكروا احتمال ثالث، إيه صحيح. أنتم إذا تتون لا شوفوا شيخنا، إذا أنتم إذا ما تقبلون هذين الاحتمالين ذكروا احتمال ثالث. مش ما هو الاحتمال الثالث؟
هذا احتمال
عقلي
فقط.
إذا هو هذا دليل على الحصر العقلي. شوفوا إذا في مقام الثبوت إحنا ما نحتمل احتمالا ثالث، إذا في مقام الإثبات هذا الاحتمال ما موجود. لأنه إذا في مقام الثبوت عقل لا يحتمله، إذا في مقام الإثبات لا يكون موجودا. لا ذاك بحث آخر شيخنا. شوفوا في مقام الإثبات هذه العوالم الثلاث ثابتة بالحص العقلي، ولكن هل أن هذه العوالم الثلاث ما هي حدودها، ما هي تفاصيلها، ما هي مصاديقها؟ هذا يرتبط بالعالم الخارجي، هذا بحث عالم. ولهذا احنا ذكرنا في بداية الفلسفة أن الفلسفة تتكلم عن الكليات لا عن الجزئيات. احنا ما نتكلم في الفلسفة عن تشخيص المصاديق في الخارج، هذا بعد يرتبط بالعلوم الأخرى. هذا بل في الفلسفة احنا نتكلم عن القواعد الكلية عن الوجود. ليس كلامنا في أن مثلا باب المثال زيد هو وجود مادي أو وجود مثالي أو وجود عقلي. كلامنا في أنه حسب القواعد العقلية عالم الإمكان ينحصر في ثلاث عوالم، أما مصادق هذه العوالم في الخارج ما هي؟ هذه المصادق مو اهتمام الفلسفة. دون المادة.
لا هو هذا المادة دون المادة. فتشمع فيه بالتدريج الصفات.
زين.
هذا ثبوت عن الفتور. أما إثباتنا عن هذا.
إيه إثباتنا ثابت. لأن لا إثباتنا ثابت لأنه الحصر العقلي يدل عليه، ما موجود احتمال مخالف له. لا شوفوا لا لا حصر العقلي من الأدلة العقلية التي تدل على في مقام الإثبات، من أدلة القطعية التي تستدل على الأمور العقلية هو الاستدلال بالنفي والإثبات. مثل ما نحن نقول أن الشيء إما ممكن أو لا، والذي ليس ممكن إما واجب أو لا، والذي ليس واجبا ولا ممكنا فهو ممتنع. هذا شو حصر عقلي؟ لا لا هذا حصر عقلي كيف مستفاد من الخارج. الحصر العقلي من الأدلة القطعية التي تدل على أنه في مقام الإثبات المحصور عقلا هو عين المحصور في مقام الثبوت.
ولا لا يكون إثباته
على أي حال توضيحه أن عوالم الوجود الكلية على ما سبقت إليها الإشارة ثلاثة عوالم لا رابع لها عقلا، فإنها إما وجود فيها وصمة القوة والاستعداد لا اجتماع. هذا لا اجتماع في الحقيقة هو بيان للقوة والاستعداد، يعني لا اجتماع لكمالاته الأولية والثانوية الممكنة في أول كينونته، يعني في أول وجوده، وإنما الوجود تدريجا يأخذ الكمالات الأولية والثانوية. وإما وجود تجتمع كمالاته الأولية والثانوية الممكنة في أول كينونته. بناء على هذا نقول فلا يتصور فيه، يعني في هذا الوجود، طرو شيء من الكمال بعدما لم يكن. لماذا؟ لأنه حصل كل كمال في أول وجوده، لا يقال كان فاقدا واستكمل وسيحصل الكمال. والأول الذي كان فيها وصمة القوة والاستعداد عالم المادة والقوة، والثاني الذي وجود تجتمع فيه كمالاته الأولية والثانوية، إما أن يكون مجردا من المادة دون آثارها من كيف وكم وسائر الأعراض الطارية للأجسام المادية، وإما أن يكون عاريا من المادة وآثار المادة جميعا. فالأول هو عالم المثال الذي فيها آثار المادة، والثاني عالم العقل. فالعوالم الكلية ثلاثة، وهي مترتبة من حيث شدة الوجود وضعفه، وهو ترتب طولي بالعلية والمعلولية، كما ذكرنا كرارا. عالم العقل علة لعالم المثال، وعالم المثال علة لعالم المادة. فمرتبة الوجود العقلي معلولة للواجب تعالى بلا واسطة، ولذلك يكون أقرب العوالم إليه، وعلة متوسطة لما دونها من المثال. طبعا العلية هنا حسب مدرسة صدر المتألهين يفسرها بالعلية الإعدادية، حسب مدرسة المشائين أو الإشراقين يفسرونها بالعلية الفاعلية المفيدة للوجود. وعلة متوسطة لما دونها من المثال، ومرتبة المثال معلولة للعقل، وعلة لمرتبة المادة والماديات. وقد تقدمت إلى ذلك إشارة، وسيجيء توضيح هذه العوالم الثلاث أكثر في الفصل 19 و20 و21. فمرتبة الوجود العقلي أعلى مراتب الوجود الإمكاني وأقربها من الواجب تعالى، والنوع العقلي منحصر في فرد، كما ذكرنا هذا في المراحل السابقة، أن النوع العقلي المجرد لا يتكثر في أفراده، له فرد واحد. فالوجود العقلي بما له من النظام ظل للنظام الرباني الذي في العالم الربوبي، الذي في ذلك العالم الربوبي كل جمال وكمال. المقصود من العالم الربوبي يعني ذاته المقدسة التي مستجمعة لجميع الكمالات. فإن هذا النظام العقلي ظل لذلك النظام، يعني وجه لذلك النظام، وكاشف لذلك الكمالات، ولهذا يكون أقرب العوالم إلى ذاته المقدسة. فالوجود العقلي بما له من النظام ظل للنظام الرباني الذي في العالم الربوبي الذي فيه كل جمال وكمال، يعني في ذاته المقدسة. فالنظام العقلي أحسن نظام ممكن وأتقنه، ثم النظام المثالي الذي هو ظل ووجه للنظام العقلي ومعلول للنظام العقلي، ثم النظام المادي الذي هو ظل للمثال. فالنظام العالمي العام أحسن نظام ممكن وأتقنه، الذي هو المطلوب من وراء هذا الباحث. والحمد لله رب العالمين.